الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المهر في عقد النكاح من المسائل التي ذكرها الشهيد هنا، القضية التي أشير إليها مرارا في البحوث السابقة، وهي أن العقد الكائن إذا لم يحصل فيه المهر فهو لا يفسد العقد الدائم. يعني العقد الدائم إذا خلي عن ذكر المهر فهذا لا يضر بصحة العقد الدائم، بخلاف العقد المنقطع. العقد المنقطع لو أخلي عن ذكر المهر فهو يبطل بذلك، كما أنه لو أخلي عن ذكر الأجل يبطل بذلك، فالمهر كذلك في العقد المنقطع. لكن في العقد الدائم إخلاء العقد عن ذكر المهر لا يضر بصحة العقد. تارة يهمل ذكر المهر، يعني المرأة تقول مثلا زوجتك نفسي، الزوج هم يقول قبلته، يهمل اي لا يتعرض لذكر المهر سلبا او ايجابا. وتارة ينفى المهر اما في الحال واما مطلقا، يعني تقول زوجتك نفسي على ان لا يكون المهر الان يقيد بالحال، او تقول زوجتك نفسي على ان لا يكون مهر من دون التقييد بكل حال. في الصور الثلاثة العقد صحيح، يعني في الصورة الاولى اهمال ذكر المهر، الصورة الثانية نفي المهر صريحا بقيد الحال، الصورة الثالثة نفي المهر صريحا مطلقا لا بقيد الحال. في الصور الثلاثة العقد يكون صحيح. تبقى صورة اخيرة، وهي ان ينفى المهر صريحا في الحال والمآل. في هذه الصورة العقد باطل. اذا اربعة صور تتصور، في ثلاثة منها يحكم بصحة العقد، وفي الصورة الأخيرة الرابعة يحكم ببطلان العقد. ناخذ العبارة، يقول ويصح العقد الدائم التقييد بالدائم، قلنا لأن المنقطع يقتل من غير ذكر المهر وهو المعبر عنه بتقييد البغض. يعني لو أخلي العقد عن ذكر المهر فهذا يعبر عنه في اصطلاح الفقهاء بتقييد البغض. البغض هو حق الاستمتاع، فأن المرأة فوضت بضعها إلى المستقبل، يعني حتى يتعين في المستقبل أن عوض هذا البضع ماذا يكون. فوضت البضع إلى الآتي، إلى المستقبل، إلى الزمان المستقبل. التفويض هو بمعنى التوكيد تقريبا، بمعنى جعل الشيء لشيء لشخص آخر. فأن تقول أي المرأة زوجتك نفسي فيقول قبلته، في هذه الصورة المهر اهمل ذكره، لم يذكر سلبا ولا ايجابا. على كل يقول سواء اهمل ذكر المهر ام نفياه صريحا، في النفي الصريح ثلاثة صور موجودة كما ذكرنا، في صورتين يحكم بالصحة وفي الصورة الثالثة يحكم بالبطلان والفساد. وحينئذ يعني لو اخلي العقد عن ذكر المهر فلا يجب المهر بمجرد العقد، يعني بمجرد ان يحصل التعاقد بينهما لا يجب المهر، وانما يجب المهر ويستقر بعد الدخول لا بعد العقد. فان دخل بها يعني في الفرض المذكور في فرض عدم ذكر المهر، ان دخل بها كمهر المثل يستقر مهر المثل. والمراد بمهر المثل ما يرغب به في مثلها، ما يرغب به اي بهذا المهر. مثلا يرغب في هذه المرأة بدينار، يرغب في هذه المرأة بألف دينار، وفي فلانة بألفين دينار، ما يرغب به فيها. هذا هو المقصود بمهر المهر. طبعا قد تحصل الرغبة بدينار كما قلنا، وقد تحصل الرغبة بألف دينار، ولكن ذلك بسبب اختلاف الأسباب. المرأة بدينار لأن نسبها كذا، جمالها كذا، ألف دينار لأن نسبها كذا، جمالها كذا، مثلا هي تملك أموال كثيرة إلى آخره. الأسباب تختلف على كل حال. من مراد ما يرغب به في مثلها نسبا، مثلا من العشيرة الكبائية، وسنان تارة 14 سنة تارة 40 سنة مثلا، لا عقلا بلي مثلا لها عقل جيد، تارة لا مثلا نوع من البلح موجود فيها مثلا، على كل حال، ويساران تارة تكون من طبقة الأغنياء، تارة تكون من طبقة الفقراء، وبكارتان بعد وعضادها ضد البكارة السيوبة، ضد اليسار الحوص، ضد العقل معلوم، ضد السن معلوم إلى آخره، وغير هذه الأمور مما تختلف به الأغراض. طبعا الناس يختلفون، بعض الناس يحبب بأن تكون مثلا للمرأة عشيرة، وبعض لا يهتم بهذا الأمر. على كله في الفرض المذكور، يعني في فرض إخلاء العقد الدائم عن ذكر المال، لو طلق انطلق قبل الدخول المهر لن يذكر، وطلقها قبل الدخول، ومهر المثل لا يستقر إلا بعد الدخول، فما هو التكليف حينئذ؟ وإن طلق قبل الدخول مهر مسمى هو موجود، مهر المثل لا يثبت إلا بعد الدخول، فهل تستحق شيئا أم لا؟ في أمان الله ما تستحق شيئا. القرآن يقول بأنه يجب إنكاء المرأة في هذه الحالة، إنكاء المرأة، والإنكاء بمعنى أن الرجل يجب عليه أن يدفع لها شيئا، طبعا بحسب حاله من الغنى والفقر، وكون حالة مثلا حالة متوسطة، على كل حال يعطيها شيئا، والشهيد يذكر أن ذات الشيء ما هو مثلا. وإن طلق قبل الدخول وقبل اتفاقهما على فرض المهر، طبعا في بعض الأحيان العقد يخلى عن ذكر المهر، لكن قبل أن يدخل بها يتفقان على مهر. إذا اتفقا على مهر قبل الدخول وما إخلاء العقد عن ذكر المهر في هذه الحالة، انطلقها قبل الدخول، يستقر في ذمة الزوج نصف ما اتفق عليه. لما نقول يجب عليه الإمتاع إن لم يتفق على شيء، لذا يقول وقبل اتفاقهم على فرض المهر فلها المتعة، المتعة المدلول عليها بقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إلى آخر الآية الكريمة. حرة كانت الزوجة المفوضة أم أنا، لأن الزوجة فوضت بضعها فمفوضة، يعني سواء كانت حرة أم كانت أنا فلها المتعة على كل حال. طبعا إذا كانت أنا المتعة يتملكها المولى والمالك، وإذا كانت حرة فالمتعة مملوكة للزوجة نفسها الحرة. من وافر في المتعة بحال الزوج، الزوج إذا فقير حسب حاله، إذا غني حسب حاله، في استعتر الإقتار، يعني القرآن هو ينص على هذا المعنى، هذا يقول بأنه كل زوج بحسب حاله. فالغني يمتع بالدابة، طبعا الدابة مو بمعنى ما تدب في الأرض، ولا النملة أم دابة، لا الدابة بالمعنى المعروف، يعني المعنى الفرس، إيه المقصود هو الفرس، لذا يكون بل يمتع بالدابة وهي الفرس، لأن الفرس هو الشعر في معنى الدابة عرفان، والمعتبر من الفرس من الدابة بمعنى الفرس ما يقع عليها اسمها، سواء فرس صغير كبير عربي غير عربي، اسمها صغيرة اسم ما يقع عليها اسمها، اسم الدابة صغيرة كانت أو كبيرة، بردونا كانت أم عتيقا، بردون يعني إذا كان أعجمي الأب والأم،
صوب عتيقا يعني عربي الأول صوب على كل حال. قاربت قيمته الثوب والعشرة دنانير أم لا؟ في الغني ثلاثة أمور ذكرت للغني: إما يمتع بدابة، وإما بثوب، وإما بعشرة دنانير. يقول إذا أراد أن يمتع بالفرس فهو يكفي، سواء كانت قيمة الفرس مساوية لقيمة الثوب، مساوية لقيمة العشرة دنانير، أم أقل أم أكثر. إذا أعطى الفرس فالفرس يكفي، سواء كانت القيمة أكثر أم أقل أم مساوية. لذا يقول قاربت قيمته يعني قيمة الفرس الثوب والعشرة الدنانير أم لم تقارب. إذا متع بالدابة أو الثوب المرتفع، ثوب الغالي يعني ثوب الفاخر وإلا ثوب الرخيص تعاوني مثلا، لا ثوب اللي يكون على كل حال مرتفع قيمة عادة. ناسبت قيمته يعني قيمة الثوب سواء كانت مناسبة لقسيمي يعني الدابة والعشرة دنانير مقاربة أم لم تكن مقاربة. ناسبت قيمته أي قيمة الثوب قسيميها أم لا. والخيار الثالث عشرة دنانير وهي المثاقيل الشرعية يعني عشرة مثاقيل شرعية من الذهب. هذا بالنسبة للغني. وأما المتوسط يمتع بماذا؟ والمتوسط في الفقر والغنى يمتع بخمسة دنانير، بعد ليس له خيار آخر، يعني لن يذكر له وإلا له كما سيأتي. وأما الفقير فيمتع بدينار أو بخاتم، لكن طبعا مو خاتم من حديد مثلا، خاتم ذهب أو فضة ثم معتد به عادة، يعني من أصدار أنه يكون معتد به على كل حال. وشبه ذلك من الأموال المناسبة لما ذكر. خب مثلا بالنسبة للمتوسط قلنا خمسة دنانير، أو لا يدفع شيء آخر تكون قيمة مناسبة للخمسة دنانير، مو إلا خمسة دنانير، لا شيء آخر يناسب للخمسة دنانير. الفقير شيء يناسب الدينار مثلا، والغني شيء يناسب العشرة دنانير. بل والأمر مو محصور في هذه الأمور المذكورة. لذا يقول الفقه من الأموال المناسبة لما ذكر، لما ذكر في كل مرتبة مو بخصوص الفقير، لا في الثلاثة. بل نرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف. خذ من هو الفقير؟ من هو الغني؟ من هو المتوسط؟ العرف ميز. العرف إذا اعتبر هذا الشخص فقيرا يكون يقوم بوظيفة الفقير، إذا اعتبره غنيا يقوم بوظيفة الغني، وإذا متوسط فتحديد شرعي للفقر والغنى والمتوسط ما موجود. التحديد العرفي هو المرجع، بخلاف باب الزكاة. في باب الزكاة الفقر له تحديد شرعي، أما هنا ليس للفقر تحديد شرعي. يقول المرجع في الأحوال الثلاثة إلى الأرض. طبعا والأرض يختلف بحسب الزمان، في عصر النبي الغني كان بشكل، في هذا العصر الغني بشكل آخر، بحسب زمانه ومكانه وشأنه، الشؤون تختلف، الأمكنة تختلف، الأزمنة تؤثر على كله. المتعة لن تثبت في الشريعة إلا في هذا المورد، وأما في غير هذا المورد فلن تثبت المتعة ولا تشريع المتعة. لذا يقول ولا متعة لغير هذه الزوجة. من هي هذه الزوجة؟ هي المفوضة لبضعها، هي التي فوضت بضعها وطلقت قبل الدخول وقبل أن يتفق على مهرين، هذه هي التي تستحق المتعة والإمتاع، وهي المفوضة لبضعها المطلقة قبل الدخول والفرق، قبل الفرض يعني قبل ان يتفق على فرض من المال. لا المتعة قلنا المعنى ان يسعى لها شيئا، ايه هذا المعنى. نصف مهر النصف لانه نصف المهر فرع على ثبوت المهر، يعني مهر النصف اساسا مهر النصف لا يشرع الا بعد الدخول، تشريع مهر النصف بعد الدخول، المفروض انه الكرام قبل الدخول. يقول ولا متعة لغير هذه، يعني لا متعة على نحو الوجوب. نعم يستحب الامتاع في غير هذه الامرأة ايضا. مثلا
لو حصل اللعان والملاعنة بين الزوج والزوجة،
ملاعنة حصلت بين الزوج والزوجة
ولم
يعينا المهر،
تعيين المهر
ما كان، يعني الزوجة فوضت بضعها وحصلت الملاعنة بينهما قبل الدخول،
حصلت الملاعنة قبل الدخول
وبمقتضى الملاعنة افترقا
بالطلاق تستحق شيئا،
اما باللعان لا تستحق شيئا،
والمفروض ان الدخول لن يتحقق حتى يثبت مهر المس
او المهر المسمى،
الدخول لن يتحقق، طلاقا لن يتحقق حتى تثبت المس على نحو الوجوب،
فيستحب انفاعها في مثل هذه الحالات،
او فسك نكاحها بسبب انها كانت معيوبة بالعيوب التي تجوز الفسق،
ففسخ النكاح،
يستحب للزوج ان يمتعها بشيئين.
لذا يقول لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق من لعان او حسن،
بل قيل بوجوده بوجود الانفاع حتى في هذه الحالات حينئذ، يعني فيما اذا فارقها بغير الطلاق، لان الفراق بغير الطلاق في معنى الطلاق، على كل حال فراق،
اللعان فراق، الطلاق هم فراق،
بني
طرف هذهم قياس،
والعدل اقوى، يعني القول بالاستحباب على الوجود لانه مدلول الايه،
الايه تدل على ان الانفاع والمتعه شرعت فيما اذا طلق قبل الدخول الزوجه المفوضه،
واثبات تشريع المتعه في غير هذا المورد بحاجه الى دليل، دليل موجود على الوجود،
بل الدليل على عدم الوجود اصاله البراءه،
لانه مدلول الايه باصاله البراءه في غيره، يعني في غير المورد المتقدم اصاله البراءه تقتضي العدم، عدم الوجود،
والحق بهذه يعني بمن افتى الشهيد بوجوب المتعة لها،
الحق بها من فرض لها مهر فاسد،
ولا يجد انفاع الزوجه المفوضه
التي لم يعين لها مهر،
الفت بها الزوجه التي فرض لها مهر لكن لها فاس
كم
مثلا، بل خنزير للمسلمه على سبيل المثال مثلا،
خذ المهر الفاسد لا قيمه له شرعا ساقط،
فكانه لا مهر، كانها مفوضه للمهر،
والمفوضه لبضعها قلنا ما هو الحكم؟
وجوب الانفاع،
يعني بعباره اخرى
المهر الفاسد كالعدم،
الى المهر الفاسد كالعدم، فكان الزوجه فوضت وضعها،
وفي صوره تفويض البر حكمنا بوجوب الانفاع.
الظاهر انه الحكم مطلق لان التقييد بالعلم الجهل موجود،
والحق بهذه من فرض لها مهر فاسد فانه في قوة التفويض،
يعني تفويض الوضع،
بل
وايضا الحق امرأة اخرى، اذا المرأة عين لها مهر، عين لها مهر مثلا 1000 دينار، لكن اشترطت لنفسها الخيار في الصداق، في اوائل كتاب النكاح قلنا بأن اشتراط الخيار في الصداق والمهر لا مانع منه،
لا تشترط الخيار لنفسها في الصداق،
لا مانع من هذا الخيار، اشترطت لنفسها الخيار ثم فسخت المهر بوجه جائز شرعا، بعد ان فسخت المهر لم يبقى لها مهر مسمى،
ومهر المس لا يثبت الا بعد الدخول،
والمفروض عدم حصول الدخول،
والمفروض حصول الطلاق قبل الدخول،
فهل لا تستحق شيئا؟
قيل بانه لا، حكم هذه المراه حكم المراه التي فوضت بضعها فتستحق الانفاع.
اذا والحق بهذه كذا، ومن فسخت المهر قبل الدخول بوجه مجوز،
كان الفسخ بوجه مجوز،
ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر،
مسألة أخرى
سمينا من المسألة السابقة، في هذه المسألة يقول لو أخلي العقد عن ذكر المهر ثم بعد أن حصل العقد بينهما تراضيا على مهر،
تراضيا مثلا على 1000 دينار، الزوج والزوجة تراضيا على مهر،
يكون هذا المهر لازم وواجب ونافذ، يجب على الزوج ان يسدد هذا المهر ان دخل بها، وان لم يدخل بها نصف هذا المهر يجب عليه ان يسدد الى هذه الزوجة. من لاحظ العبارة، يقول ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز، يعني هذا التراضي جائز وصار لازما، هذا المهر يصير لازما، لان الحق فيه لهما، لان الحق في المهر لهما، يعني حق تعيين المهر للزوج لا لشخص ثالث اجنبي، زاد عن مهر الميت، يعني ما تراضيا عليه زاد عن مهر الميت، ام صار مهر الميت ام قصر عن مهر الميت، يعني هو نافذ على كل حال. فإن اختلف المرأة تفوضت قالت زوجتك نفسي، الرجل فهم انها صارت زوجة بعد، اي اقتراح تقدمه الزوجة مثلا الزوج ما يقبل، يقول لا مثلا خذ مهر التكليف، اختلاف حاصل بينهما، كيف العلاج؟ قيل بان العلاج ان الحاكم الشرعي هو الذي يعين، يروحون عند فقيه، هذا الفقيه يعين مهرا، طبعا فقيها مو شيء يعين، يلاحظ مهر امثال هذه المرأة ويعين مهر امثالها، لا الا هكذا. ها وين صار؟ ما فرض لازم، بل هكذا قيل على كل حال. كما انه الزوجة اذا غاب عنها زوجها وبالزوجة تستحق النفقة، من الذي يفرض لها النفقة على حساب الزوج الغائب؟ الذي يفرض هو الحاكم الشرعي. كما ان الزوج اذا صار مجنون من الذي يفرض النفقة للزوجة؟ الحاكم الشرعي. الى ان يصير عاقل مثلا ويؤخذ منه. على كل حال المرجع في هذه الامور، هذه الامور هو الحسبية، المرجع فيها هو الحاكم الشرعي، ما هو مرجع اخر الا الحاكم الشرعي. لذلك يقول فان اختلفا قيل للحاكم فرضه، يعني فرض المهر بمهر الله مثلا، كما ان للحاكم تعيين النفقه للزوجه على الغائب، اي على الزوج الغائب، ومن جرى مجرى الزوج الغائب كالزوج المجنون مثلا، ويحتمل ابقاؤه، عفوا، ويحتمل ابقاء الحال. اذا الراي الاول قال بان المرجع هو الحكم الشرعي، الراي الثاني يقول ان لم يختلفا، بل ان اختلفا يبقى النزاع بينهما الى ان يتفقا على مهره، او يموت الزوج، او يموت الزوجة، او يحصل طلاق. فمثلا اذا حصل طلاق قبل الدخول تستحق الامتاع، اذا حصل طلاق بعد الدخول تستحق مهر المهر، اي حالة حصلت بحسب الحالة. اذا مثلا مات الزوج ولم يدخل بها لا تستحق شيئا، بل في بعض الحالات لا تستحق، في بعض الحالات تستحق الامتاع، في بعض الحالات تستحق مهر المهر. امور محتمل على كل حال، اما عدم الاستحقاق او استحقاق مهر المهر او استحقاق دليل المتعة، واما ان يتفق على شيء فهو المهر الذي يتعين على الزوج. هاي رأي ثاني بالمثل، يعني حسم مادة الخلاف بناء على الرأي الثاني ليس من الضروري حتى يراجع الى الحاكم، ويحتمل ابقاء الحال الى ان يحصل احد الامور الموجبة للقدر، يعني للمقدار، وبالامور الموجبة بعد مثلنا لها، او احد الامور المسقطة للحق كالموت قبل الدخول، بل لان ذلك يعني اسقاء الحال هو لازم التفويض، الزوجة هي اقدمت بنفسها على التفويض والزوج اقدم على التفويض، ها؟ فلا بد وان تحسب الزوجة هذا الاحتمال، احتمال ان لا يتفق على شيء، والزوج لابد ان يضع في حسابه عند تفويضه المهر ان لا يتفق على شيء. فهما على الرغم من العلم بهذه القضية وهو احتمال عدم حصول التوافق اقدم على التفويض،
والآن التكليف هو إبقاء الحال إلى أن يحصل أحد الأمور المذكورة. لذا يقول لأن ذلك أي إبقاء الحال لازم التفويض الذي قد قدم بني عليه يعني زوجي. ولو فوض في العقد مسألة أخرى تارة لا يذكر المهر كما قلنا، تارة أخرى يفوض تعيين المهر إلى أحد الزوجين. مثلا المرأة تقول زوجتك نفسي وتعيين المهر إليك حسب ما شئت، أو لا توكل أمر تعيين المهر إلى نفسها، تقول زوجتك نفسي على أن أعين ما شئت مثلا، هل هذا يصح؟ نعم يصح. إذا أوكل الأمر إلى الزوج أو الزوجة فهذا صحيح لا إشكال فيه، وهذا يسمى في المصطلح الشرعي بتفويض المهر. المسألة السابقة كانت تسمى بتفويض البضع، وهذا يسمى بتفويض المهر، يفوض أمر المهر إلى الزوج أو إلى الزوجة. التفويض إلى الأجنبي هل يجوز أم لا يجوز؟ محل الخلاف بين الأصحاب. شخص ثالث إنسان عادل منصف مثلا، هل يجوز تفويض أمر المهر إليه؟ فيه خلاف بين الأصحاب. فإذا فوضت الزوجة إلى الزوج، الزوج له أن يعين ما قل أو كثر، ولكن القليل بشرط أن يكون متمول ولو ربع دينار مثلا. وأما إذا فوض المهر إلى الزوجة، الزوجة من جهة القلة لها أن تعين ما يتمول، أي من جهة القلة، وأما من جهة الكثرة فلا يحق لها الزيادة على مهر السنة. هذا إذا كانت الزوجة هي التي لها الاختيار، وأما إذا كان الزوج هو الذي له الاختيار له أن يعين بل عشرة مرات من مهر السنة، أكثر من مهر السنة. إذن فرق بين الزوج والزوجة. ملي؟ إذا كان راضيا فبدأ بالسنة، إذن ما فيش كار. ولو فرض في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صح، وهو المعبر عن تفويض المهر، بأن تقول زوجتك نفسي على أن تفرض من المهر ما شئت أو شئت. في بعض النسخ القديمة ما شئتي موجود، غلط. الصحيح ما شئت أو ما شئت، أو لا بالعكس ما شئت أو ما شئت، ما في فرق بعد. وفي جواز تفويض المهر إلى غيرهما أو إليهما معا وجهان، يعني إلى الزوجين معا، هذا فرض آخر، إلى الزوج والزوجة معا، يعني بشرط أن يتفق على مقدارين، هل هذا يجوز أم لا؟
دلي؟
إليهما معا يعني إلى الزوجين والأجنبي. فلهذه الظاهرة خلاف ظاهر العبارة، يعني السياق يستفاد منه أنه إليهما، أنا ما أدعي الجزم على العدم، لكن سياق العبارة تفيد أنه إليهما إلى الزوجين معا، لأن الشق الأول من القضية إلى أحد الزوجين ذاك ذكره. الآن يذكر فرضين آخرين، الفرض الأول إلى أجنبي، الفرض الثاني إليهما معا، يعني إلى الزوجين معا. على كل هو خلافه. من جهة النصوص الواردة فيما نحن فيه تدل على جواز التفويض إلى أحد الزوجين، ولا يوجد نص يدل على جواز التفويض إلى الأجنبي أو إليهما معا. فمن جهة عدم النص نقول لا دليل على جواز التفويض إلى الأجنبي أو إليهما معا. ومن جهة أخرى نقول التفويض إلى الأجنبي بمثابة التفويض إلى أحد الزوجين، فكأنهما أوكلا وكلا في الأمر، فلما لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الأجنبي منزل بمنزلة الزوجين مع رضا الزوجين، فلما لا يجوز؟ لها تبردهما معا وجهان. من عدم الناس فلا يجوز، وما في بعض الحواشي من أنه من عدم النص دليل للجواز صحيح، من عدم النص دليل عدم الجواز، ومن أنه كالنائب عنهما فيجوز. لكن الشهيد يقول والوقوف مع الناس طريق اليقين، يعني طريقة الاحتياط تقتضي الوقوف مع الناس على التجويد إلا في التفويض إلى أحد الزوجين فقط. خط ولو فضب حينئذ لازم ما حسن به الزوج أي شيء يحكم به مما يتنظل طبعا وإن قل بالنسبة للزوج كل تحديد لا وجود لا في جانب القلة ولا في جانب الكثرة. وأما الزوجة ما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز مهر السنة كثرتان لا قلة وهي خمس مرات. وكذا الأجنبي لو قيل به يعني الأجنبي لا يجوز التجاوز عن مهر السنة لو قيل بجواز تفويض المهر إلى الأجنبي
الحكم بأنه لا يجوز لها التجاوز علل الإمام عليه السلام ذلك بأنه إذا حكمها أي بأن الزوج إذا حكم الزوجة حكمها أي جعلها هي الحاكمة هي المقررة هي المصممة إذا حكمها لم يكن لها أن تتجاوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتزوج يعني ما سنه الرسول وما تزوج الرسول عليه نساء هذا إذا حكمه. أما طبعا هاي التعليل واقعا تعليل ما موجود الإمام ما علل. خب إذا حكمها الإمام علل بأنه إذا حكمها لم يكن لها التجاوز. طب لم يكن لها التجاوز لما لم يكن لها التجاوز ما ندري الإمام هو أعلم راح علم مو مذكورة. وإذا حكمته يعني المرأة حكمت الزوج فعليها يعني على المرأة أن تقبل حكم الزوج قليلا كان حكم الزوج أم كثيرا. خب مسألة أخرى
ماذا يجبنا حكم على الوارث ومتأخر لما حكم الزوج وما حكم الزوج لما تجاوز لما تجاوز الوارث إلا الرواية متأخر عنه بعيدة السنة
نعم على كل حال الشهيد مولانا الثاني في مقام بيان دليل فتوى الشهيد الأول يقول دليل هذه الفتوى هذه الرواية أما هذا الرأي صحيحون الرواية صحيحة أو ضعيفة هي بحث آخر هو مو في مقام تبني هذا القول
شلون يبني حكم الشهيد على الرواية الضعيفة
هو يبني حكم الشهيد الأول على الرواية الضعيفة مو فتوى نفسه على الرواية الضعيفة. خب مسألة أخرى إذا حكمت الزوجة الزوج أو حكم الزوج الزوجة ثم حصل الصلاة قبل الدخول بعد الدخول إذا بعد الدخول يجب تمام ما حكم به الزوج أو تمام ما حكمت به الزوجة إذا قبل الدخول تمام ما حكمت به نفس ما حكمت به الزوجة أو نفس ما حكم به الزوجة وأيضا يثبت التمام أو النفس سواء كان الصلاة سابق على فرض الحاكم أم لاحق عن فرض الحاكم تارة الحاكم منهما يحكم ثم يحصل الصلاة فيجب النصف أو التمام وتارة لا أولا يحصل الصلاة ولم يعين شيئا الحاكم بعد الصلاة يعين شيئا ففسحت النصف أو التمام لذا يقول ولو طلق قبل الدخول فنفس ما يحكم به الحاكم الحاكم منه ما مو المقصود الحاكم الشرعي ها اشتباه لا يحصل الحاكم من الزوجين لأن ذلك يعني أن النفس هو الفرد الذي ينتقل بالطلاق يعني في هذا الفرد ينتقص المهر بالطلاق يعني في فرد قبل الدخول سواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعد الطلاق وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض بلي يعني يجب على الحاكم ان يفرض شيئا سواء كان الحاكم هو الزوج او الزوجة واستقر اي ما فرضه الحاكم في ذمة الزوج تمام ما فرضه لان الدخول حصل. خب مسألة اخرى اذا مات الحاكم لم يحكم بعد ومات دخولها مو حاصل ما هو التكليف الدخول ما حصل حتى نقول مهر المهر الحكم ما حصل حتى نقول المهر المسمى فهل لها المتعة لأنه لا مهر مهر ولا مهر مسمى فهل لها المتعة أم لا بل بعض الفقهاء يقول بأن لها المتعة في هذا الشهيد تقدم انه لا تثبت المتعة الا في تلك المسألة، لكن بعض الفقهاء يقول المتعة تثبت حتى في هذه الحال، ولو مات الحاكم قبل الدخول والحكم يعني وقبل الحكم. المرمي في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها، اي على ان تكون هي الحاكمة، او حكمه على ان يكون هو الحاكم، فمات او مات قبل الدخول بلي الرضاية ليس فيها بانه قبل الحكم او بعد الحكم، فالرواية مطلقة، الرواية من هذه الجهة مطلقة، فتفيد ما نحن فيه تماما. في رجل تزوج امرأة على حكمها او حكمه فمات، مات قبل الدخول بعد الدخول، او ماتت عفوا مات او ماتت قبل الدخول بعد الدخول، خب معلوم التكليف. في هذه الرواية جاء ان لها المتعة والميراث ولا مهر لها في هذه الحالة. خب اذا لابد من الاخذ بمضمون الرواية، واخذ به بعض الفقهاء كما قلنا، ويؤيده ان مهر المثل لا يجب الا مع الدخول، والمفروض ان الدخول كما قلنا لم يحصل، فلما يجب مهر المثل ولم يحصل اي دخوله ولا مسمى، مسمى ما موجود، المسمى ما موجود بعد، على كل حال ليس الا المتعة. ولا يجوز اخلاء النكاح عن مهر، بلا مهر ما يصير، فالمتعة فتجب المتعة اجلاء رابعة، لانه اما المتعة او المهر المسمى او مهر المثل، شك رابع ما موجود. وقيل القول الثاني في المسألة انه يثبت لها مهر المثل، لما؟ لانه اي لان مهر المثل هو قيمة المعوض، المعوض هو البوض، يعني هو النساء في الواقع، لان الدخول ما حصل، لانه قيمة المعوض، مهر المثل هو القيمة، لكن النساء هو القيمة حيث لم يتعين غير مهر المثل، والمفروض ان فيما نحن فيه لم يتعين غير مهر المثل. ولان المهر مذكور، يعني المهر مذكور لكنه مجهول لم يتعين، لانه بلا مهر، ولان المهر مذكور، كيف المهر مذكور؟ لانه جعل الحاكم هو الزوج، فكأن المهر مذكور لكنه مجهول، بل لان المهر مذكورا غايته انه مجهول، فاذا تعذرت معرفته وجب الرجوع الى مهر المهر. هذا الدليل لا بأس به، لكنه الشهادة في قبال النص الصحيح الصريح، لذا يقول هو غير مسموع في مقابل النص الصحيح. ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه، لا او لم يموت، المحكوم عليه باقي بعده عملا باطلاق الناس، والحمد لله رب العالمين.